بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يجعله قائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، رمضان شهر القرآن، فكل عام بمقدم رمضان نتذكر هذه النعمة العظمى وهذه المنة الجليلة من ربنا عز وجل التي جاد بها على الناس، وهو هذا الكتاب العظيم، كتاب الهدى، كتاب النور، كتاب الفرقان، كتاب رب الأرباب جل جلاله، الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل ليخرج به خير أمة أخرجت للناس. هذا الكتاب الخاتم الذي أتم الله عز وجل فيه الدين وأكمل به الشرع، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا القرآن العظيم هو هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل للعالمين هدى، كما قال ربنا عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالكتاب كتاب هدى، وظيفته في هذه الدنيا الهداية، وظيفة القرآن في هذه الدنيا الهداية. هداية من؟ هداية الإنسان، هداية الإنسان، وهو الأمر الذي خاطب الله عز وجل به الأبوين حال نزولهما من الجنة إلى الدنيا قائلا لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا الهدى لهذه الأمة إنما هو هذا القرآن، هذا القرآن العظيم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار به هادياً مهتدياً مهدياً، وكان قبل ذلك كما ذكر الله عز وجل عنه في القرآن: وإن كنت من قبله لمن الضالين. وكما قال الله عز وجل عنه في القرآن: ووجدك ضالا فهدى. فهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القرآن، وهذا حاله بعد القرآن. فحاله بعد القرآن متحيرا، فإنه يرى ما فعلته قريش ويرى أن ذلك باطل ولا يكون حقا ولا يقبله العقل السليم، ولكن ما هو الحق؟ فكان متحيرا يتأمل في السماء علّه أن يجد طريقا يخرجه من تلك الحيرة. فكان الإخراج بكتاب الهدى، فأنزل الله عليه هذا القرآن فامتثل للقرآن وقام بالقرآن ودعا بما جاء في القرآن، فكان نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، وكان إماما مهديا هاديا. فقال الله عز وجل عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبعد أن نزل عليه هذا القرآن العظيم أصبح حاله مشتق من حال القرآن، وأصبحت رسالته رسالة القرآن، فرسالة القرآن الهداية للناس، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسالته في الوجود هداية الناس. فلذلك قام عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر أحسن قيام، وفرغ وقته وفكره وجهده وأنفق ما يملك لتحقيق الهداية للناس، فما توانى أبدا عن أي أمر لتحقيق الهدى للناس إلا وقدمه وبذله. فإن كان وقتا فقد أعطاه، وإن كان فكرا ورحمة فقد بذلها، وإن كان مالا فقد جاد به عليه الصلاة والسلام، بل أكبر من ذلك وأكثر إن كان الأمر يتطلب أن يتحمل الدين على عاتقه فقد بذل ذلك عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأمر يحتاج إلى صبر وحلم وغض طرف عن الجاهلين ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وإن كان يتطلب عفوا وصفحا وغض طرف فقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فكان بحق كما أراده الله عز وجل أن يكون منه صلى الله عليه وسلم، فبلغ أمته ونصح لها تمام النصح، والله عز وجل زكاه بذلك في كتابه الكريم. ففي أوائل البعثة زكاه بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي أثناء بعثته زكاه بقوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وزكاه في آخر بعثته بعد أن أتم الله عز وجل به الأمر وأعلن رضاه عنه وعن أصحابه رضوان الله عليهم وما وصلوا إليه من الفهم للقرآن والعمل بالقرآن واليقين بما في القرآن والدعوة بالقرآن والذب عن القرآن. بعد أن وصلوا إلى تلك الحال وأعلن الله عز وجل الرضا عنهم بقوله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، وبعد أن قام عليه الصلاة والسلام بذلك كله جاءه قول ربه عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان هذا من آخر القرآن الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمه الله عز وجل بأنه حقق المراد ووفى بما أمر به صلى الله عليه وسلم، فهو يلقى ربه عز وجل بالاستغفار منه والله يقابله بالتوبة والعفو. وفي أثناء ذلك كانت هذه الآيات المباركات وهذا القرآن العظيم الذي أعطى دلالة واضحة من خلال بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، ومن خلال حال أصحابه رضوان الله عليهم، أن الإسلام كدح في هذه الحياة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، وأن الإسلام يعني تصورا علميا صحيحا يقوم في قلب العبد المؤمن فيخضع له كل شيء فيه، فيكون كل حركة بإرادته يجد لها في هذا الكتاب حاكما وضابطا ومرشدا وموجها ومعلما ومبصرا وهاديا، لأن الكتاب هدى. والله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فليس هناك ميدان من ميادين حركة هذا الإنسان المسلم إلا ويجد القرآن معه يرشده يبين له يصبر يثبت يحفزه للعمل الصالح يمنعه عن العمل السيء. وهذا شأن القرآن، وهذا شأن هذا الكتاب العظيم. فكان هذا الكتاب للنفس مقام المربي المزكي للنفس، مقام المعلم المعلم للعقل، مقام المدرب المدرب لجوارح الإنسان. ومن اتبع هذا القرآن كان على أحسن الأحوال، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق: ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى ينقسم إلى قسمين: الأول وهو الأعظم الله جل جلاله، فله المثل الأعلى في ذاته وفي أسمائه وصفاته جل جلاله، فله المثل الأعلى. والأمر الثاني في تشريعه الذي شرعه للناس، فله في ذلك المثل الأعلى. والثالث في أخلاق العاملين بشرع الله عز وجل، فلهم الأخلاق الأحسن والأفضل. والرابع في مجازات العاملين بهذا الهدى، فإن لهم في المجازات المثل الأعلى: جنات عدن عرضها كعرض السماوات والأرض، جعل الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلله المثل الأعلى. فكان تشريعه المثل الأعلى لأنه من عند الله. فالإسلام يا أهل الإسلام لم توجده أمة، وإنما جاء الإسلام ليوجد الأمة المثالية، ليوجد خير أمة. الإسلام ليس من وضع بشر، وإنما الإسلام تنزيل من عند رب البشر، فلذلك هو الذي نجد فيه المثل الأعلى، لأنه من عند الله عز وجل ولله المثل الأعلى. فإذن هذا هو القرآن، وهذا هو كتاب الله عز وجل، وهكذا ينبغي أن نتعامل مع القرآن، وهكذا ينبغي أن نقرأ القرآن ونحن نحمل هذا المعنى للقرآن. فالقرآن كتاب الحق، والله لا يقول إلا الحق، فمن أراد أن يصل إلى الحقائق بكل ما تعنيه كلمة الحقيقة فإنه واجد ذلك في كتاب الله عز وجل، لأن الله هو الحق، والقرآن كلامه، والحق لا يقول إلا الحق، وقال جل جلاله في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والآيات التي بين أيدينا ونحن نقف معها منذ برهة من الزمن تحدثنا عن مجال من مجالات العيش لهذا الإنسان على ظهر هذه الأرض، له ارتباط بعلاقاته ومعاملاته مع بني جنسه من بني الإنسان. ذلك الأمر المال، الذي لأهميته جعله الله عز وجل أحد القوامين لحياة ابن آدم على ظهر الأرض. وقلنا أن قيام الحياة للناس ذكر الله عز وجل في القرآن أنه في أمرين، كل منهما يعبر عن مجال وتوجه. أما الأمر الأول فهو هذا البيت العتيق الكعبة، فكلنا نقرأ في القرآن قول ربنا عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالبيت قيام للناس، فبه قوام دينهم، فبقاء البيت إعلام يقيني ببقاء الدين وبقاء الإسلام، وفيه قوام أبدانهم، فبقاء البيت إعلام ببقاء الحياة، وأن القيامة لا تقوم، لأن القيامة لا تقوم والكعبة موجودة، ولا تقوم إلا إذا سقط هذا البناء. فبقاء الكعبة رمزية البقاء للحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فالحجاج والعمار والمصلين هم صمام أمان الكعبة، والكعبة صمام أمان الحياة للناس كلهم. وهذا معنى من معاني القيام الذي جعله الله في هذا البيت، في قوله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وأيضا فيه قوام أموالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا قوام المال الذي ربط بهذا البيت، وأيضا قوام مدنية أهل الإسلام المميزة المتميزة التي يجتمع فيها أهل الإسلام في هذا البيت وفي صحن المطاف على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومدنهم، وإذا بهم يؤدون عبادات واحدة ويناجون رباً واحداً وينتظمون حول البيت انتظاماً واحداً ويتآلفون ويتراحمون ويتحابون، والإنسان يرى من بجواره في تلك اللحظة ويعامله بذلك، فهذا من المدنية التي ربطت بهذا البيت العتيق الذي جعله الله عز وجل قياماً للناس. فهذا بيت الله، وهذا أحد القوامين، وهو رمز لما يرتبط بعد ذلك من أمور العبادة. وقد ارتبط بهذا البيت أعظم العبادات وأعظم العقائد، فعقيدة التوحيد لا إله إلا الله لها ارتباط بهذا البيت، فإن عند البيت وفي البيت آيات بينات ترشد المتأمل وتملأ قلبه علماً ومعرفةً بربه عز وجل، فيرى وينظر إلى البيت فيعرف أن الذي حفظ هذا البيت آلاف السنين في الوقت الذي شيد البشر من الدور والقصور ما لم يبقى إلا فترة من الزمن، وبقي هذا البيت محفوظاً مبجلاً معظماً في قلوب المؤمنين عبر آلاف السنين، فيعلم أن الله عز وجل هو القوي العليم الحفيظ جل جلاله، ويرى انعطاف القلوب وميلها نحو البيت والحرص على القدوم إليه وعبادة الله عز وجل عنده، فيعلم أن الله عز وجل الحكيم القوي القادر الذي يدبر الأمر ويصرف القلوب كيف يشاء. فهذا من ما ارتبط بهذا البيت من أمر الإيمان والعقيدة والتوحيد، وكذلك ما يتعلق بالشعائر، فإن أعظم الشعائر التي فرضت على البشر من لدن آدم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة، وما جعل الله لنبي من الأنبياء قبلة غير هذا الكعبة، غير هذا البيت وهذه الكعبة، وكذلك أمر الحج الذي هو شريعة الأنبياء، فحجه الأنبياء وقصدوه بهذا النسك العظيم، فإذا هذا من القيام الذي ربط بهذا البيت. أما الثاني وهو المال، ونجد هذا في قول ربنا عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قوام للحياة، لأنه رمزية الإعمار لهذه الأرض، رمزية أن يكون للإنسان آثار على ظهر هذه الأرض، لأن الله جعل آدم في الأرض خليفة، والخليفة في الأرض يعمل ويحرث ويهم ويفكر ويفارق الدنيا، وله آثار تكتب، وتلك الآثار إما أن تكون في الخير وإما أن تكون في الباطل، والمال قوام لتحقيق ذلك الأمر، فلذلك جعله الله عز وجل قوام لحياة ابن آدم. ولما كان المال بهذه المكانة وبهذا التأثير في حياة الإنسان وإنجاز رسالته في هذا الوجود، فإن الله عز وجل كما هي عادته في هذا القرآن ما يترك الإنسان لوحده، لأن الإنسان مخلوقه المكرم. أليس الله قد كرم أصله؟ بلى. ألم يخبرنا الله في القرآن عن تكريم أصلنا وهو أبونا الأول آدم؟ بلى. ألم يخبرنا أنه خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وأسكنه في جنته؟ كل ذلك نجده في كتاب ربنا. ألم يكرم الفرع حين نسبه إلى الأصل المكرم فخاطبنا بقوله يا بني آدم؟ وآدم ذاك المخلوق المكرم، فالله ينادينا منتسبين إلى أصلنا المكرم الذي كرمه هو جل جلاله. ثم أخبرنا عن تكريم آخر، أنه خلق لنا هذه الأرض وسخر لنا ما فيها وما في السماوات، وكل ذلك جعله مسخرا لنا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أليس هذا تكريم؟ ثم كرمنا بأن أنزل علينا هداه، وإذا بهذه الكتب تتتابع في بني آدم فترة من بعد فترة، وما ترك الناس بغير هدى يأتيهم من عند ربهم. ثم اصطفى من بينهم صفوة جعلهم مؤهلين ورباهم على عيني، وأنزل عليهم كتبه وأمرهم وأعانهم ووفقهم ليمتثلوا ما في تلك الكتب، فكانوا نماذج حية ينظر إليها الناس. ثم قاموا بأمر البلاغ والبيان، وتحملوا من هذا الإنسان جرمه وشططه وأذاه، صبروا على ذلك كله ليحققوا هذا الأمر البلاغ. فإذن المال لما كان بهذه الكيفية فإنه حظي من هذا القرآن العظيم بالبيان. والآيات التي وقفنا معها في سورة البقرة فإنها حدثتنا عن هذا المال في زاوية من أهم زواياه، وهو كيف يتصرف من ملك هذا المال مع من لم يملك هذا المال. فهل امتلاكه للمال يعني أن له الحق الكامل أن يتصرف فيه ليعيش في تلك المتعة والرغد، ومن لم يتيسر ذلك له ذلك يعيش يتضور جوعا وألما؟ فجاء بيان الحق في ذلك. والإنسان خلقه الله عز وجل هلوع، وخلقه جموع، وخلقه يحب الخير لذاته لحكمة، وهي حكمة الابتلاء والامتحان، لأن حكمة الحياة أن الله يبتلينا، فالحياة ميدان ابتلاء وامتحان. فجاء البيان إعانة لهذا الإنسان وتربية وتزكية لنفسه، وكيف رأينا نقله من حال إلى حال وتدرج به من منزلة إلى منزلة. أولا في بيان التصور عن المال، وأن المال مال الله، وأن الذي يعطي هو الله، وأن الرزاق هو الله. تلك المعاني كانت أصلا أساسا. ثم بعد ذلك أن الذي أعطاك المال وجعلك مؤتمناً عليه وجعلك حارساً عليه علمك أن معنى الإيمان أن تقبل الأمر من الله. وجاءت آية الكرسي أعظم آية في القرآن لتربي هذا المعنى على أكمل بناء وأحسن، وتؤسس هذا القلب على مبدأ التسليم والخضوع لله عز وجل من بوابة الرضا والقناعة والثقة في أن الله عز وجل صاحب الأمر وأنه يأمر بالحق والعدل جل جلاله. فبعد أن هيئت هذه النفس بهذين الأصلين، أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وصاحب الحق أن يأمر في هذا الإنسان لأنه ربه وخالقه ومالكه، لأنه العليم به، لأنه الحكيم في كل ما يصلحه، ولأنه الخبير في كل شيء متعلق بهذا الإنسان وهذا الكون كله، ولأنه رحيم بهذا الإنسان، فالله أرحم بنا من رحمة أنفسنا على أنفسنا، فهو أرحم الراحمين وهو رحمن الدنيا والآخرة. فهذا الرب الرحيم الذي بنى عند المؤمن بالقرآن هذه الحقيقة العظيمة يأتي ليقول له أن هذا المال إحدى عطايا الرب عز وجل لك يا ابن آدم، تبذل شيئا فتتحصل على مال، وأنت ترى بأم عينك هناك من يبذل أضعاف جهدك وقد لا يتحصل ولا على جزء مما جاءك ببعض الجهد. ألا يكون لهذا الأمر عندك مبدأ للتفكر، وأن المال الذي حزته إنما هو عطاء الله عز وجل ومنته لك سبحانه وتعالى؟ فإذا عرف الإنسان ذلك فهنا يقول المؤمن: يا ربي، ما هو أمرك ومرادك في مال ائتمنتني عليه؟ ونرى حكمة الحكيم ورحمة الرحيم وعلم العليم جل جلاله كيف يتدرج بهذه النفس ويأخذها خطوة خطوة ويعالجها، لأن الله علم أن هذا الإنسان خلق على خلقة معلقة بالمال وحبه. أليس الله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب؟ إن الذي خلقك وهو عليم بأن قلبك معلق بهذا المال، رأينا كيف درب تلك النفوس على أن تنفق من مال هو تحت يديها، وكيف كان ذلك الأمر في الترقي من الأمر بالإنفاق ثم معالجة النفس عندما تنفق وتحب أن تسمع ممن أعطته ثناء تريد لها تمجيدا، فيأتي التذكير لها: لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، إن أردت بهذا العمل ابتغاء وجه الله وعلمت أن المال مال الله وأن الذي يكافئك على ذلك هو الله وأن عطاءه عظيم وجزيل وسيعطيك أضعاف ما بذلت فلماذا تذل هذا الإنسان الذي أعطيته وتريق ماء وجهه وكرامته؟ لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ينتقل مرحلة مع ذاك الإنسان عندما تثور غريزة حب الخير للنفس وللذات ولمن ارتبط بك جسدا ونسبا، وإذا بالإنسان عندما ينفق لا يختار من أجود ما عنده ولكن يختار من أسوأ ما عنده، أليست هي صدقة؟ أليست هي عطاء بلا مقابل؟ إذن ما الذي يمنع أن يعطى الأقل؟ ولماذا يعطى من الجيد والأحسن مما تعبت على تحصيله؟ نازع من نوازع النفس. فيأتي القرآن موجها ومعلما: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. ما لا ترضاه لنفسك لو أعطيته فلا ترضاه لأخيك. ثم يتدرج بهذا الإنسان مرتبة بعد أن حصلت كل تلك المعالجات، وفي كل موطن كما وقفنا وسمعنا ورأينا كلام العلماء العظيم حول تلك التوجيهات الربانية، ثم يترقى ذلك الأمر إلى مرحلة أعلى، وهي أنك عندما تعطي لا فقط أنك لا تخرج الكلمة السيئة، ولا فقط أنك تجود بالأحسن، بل إنك تعطي هذا الإنسان المحتاج سرا لا علانية، بحيث أنه لا يعرف من أعطاه، وأنك لا تجد ولا تحوجه أن يأتي ليشكرك ويمتن عليك، لأنك قد رضيت أن يكون أجرك على الله، وأن الذي يعطيك على ذاك العمل هو الله، وأنك ما تريد أن ينقص ذلك الأجر شيء. فلذلك أنت يصبح هذا الإنسان يعطي سرا حتى لا ينقص من أجره، ولكي يرضي ربه ويقول له: أنا آمنت بأنك تراني، وآمنت بأنك تعطي على ما أفعل، وأن عطاءك عظيم، وأن الذي تحب أن يكون العطاء سرا لا علنا. فإذا بذلك الإنسان يفعل هذا، ثم يتدرج به إلى المرحلة الأخيرة عندما يصبح ذاك الإنسان الذي عولج ابتداء بعد أن كان ممسكا، فتح الباب ليعطي شيئا من المن مع المن، ثم يعطي شيئا ليس الأجود، ثم ليعطي شيئا سرا، وفي كل ذلك تدريب على العطاء، إلى أن يصبح هذا الإنسان وكأن وظيفته في الحياة أنه يعطي وينفق، فيعرف بذلك ويشار إليه بهذا السمت ويوصف بهذا الوصف، وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، هذا عمله، فأهلهم عرفوهم وأصحاب الحاجة عرفوهم ومن حولهم عرفوهم، لأن العطاء أصبح سمة لهم، راقبوا الله عز وجل ورأوا أن الأمر إرضاؤه، فمتى كان إرضاؤه أن يكون العطاء سرا أعطوا، ومتى كان العطاء يحتاج إلى العلانية أعلنوا، ومتى كان العطاء يحتاج أن يكون في الليل أعطوا، ومتى كان العطاء يحتاج أن يكون في النهار بذلوا. فليس هناك إذا جاء المحتاج قيل له ليس الآن ولكن في الغد، ما دام هناك يوجد ما يعطى. أصبح هذا وصفهم وهذا شأنهم، وهكذا وصل الإسلام بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأينا كيف كانت حياتهم وكيف كان حالهم مع المال. ولا أدل من ذلك الخبر المروي عن ابن عمر عندما قال: أدخل رأس شاة لحم إلى بيت من أفقر بيوت المدينة. إذن أهله أشد ما يكونون حاجة للطعام، فكيف باللحم والعرب تحب اللحم ومن أجود طعامهم؟ قال: فعندما أدخل عليهم قالوا: لعل آل فلان أحوج منا إليه، لعلهم يجدون شدة وألما واحتياجا إلى الطعام أشد مما نحن فيه، ومع أنهم من أفقر بيوت المدينة، وأنفسهم تطيب أن يخرج ذلك الطعام وهم بحاجة إليه، ويبعث إلى ذلك البيت الذي ظنوا أن حالهم أشد من حاله، ويدخل ذاك اللحم إلى البيت الثاني، والأمر كالأول والحال كحال الأول. قالوا: لعل آل فلان أحوج منا إليه، ويخرج مرة ثانية من البيت الثاني ليدخل بيتا ثالثا. يقول ابن عمر: حتى دار، أي رأس الشاة، على سبعة أبيات من أفقر بيوت المدينة، ثم رجع إلى البيت الأول الذي خرج منه. إذن هي حياة مجتمع وعيش أناس، وليست فردا. مجتمع تربى على القرآن فعاش بقيم القرآن وبحقائق القرآن وبأحكام القرآن وبآداب القرآن، هذا شأنه. فلذلك في آخر ما وصل إليه المستوى في تربية النفس وتزكيتها أن الله يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. هؤلاء ليس جزاؤهم على أحد من البشر، هؤلاء الذين وصلوا إلى ذلك الله جل جلاله ما أوكل مجازاتهم على غيره. ولذلك أضاف الأمر بلفظ العندية ليعطي الدلالة على أن الله عز وجل لن يتخلى عن مكافأته. قال: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لن يكونوا خائفين، وهم قد أمنوا العشرات من الخائفين على مطعم وعلى مشرب وعلى من يطلب بدين وعلى من يأتي من يقهره بطلب الدين، فأزالوا من هؤلاء ذلك الخوف. فالله عز وجل يعطيهم وعدا جازما بأنهم لن يخافوا عنده ولن يكونوا من الخائفين، بل هم الذين يؤمنون بتأمين الله عز وجل لهم. قد أمنوا جائعا، وقد أمنوا مدينا ومطلوبا، سعوا في ذلك كله، فالله عز وجل يعطيهم هذا الوعد. ولذلك بالنسبة لأجرهم الله يكفي أنه أضافه إليه، قال: فلهم أجرهم عند ربهم، وجاء باسم الرب ليعطي الدلالة لما في كلمة الرب من المربي والمعطي. فالله عز وجل الرب جل جلاله هو الذي جاد على الخلائق بما جاد. وإذا كان الإنسان، وانظروا في الدنيا، مع أن الدنيا لا قيمة لها بالنسبة في مقام الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. انظروا إلى حجم الناس، وانظروا إلى سعة الأرض، وهذا عطاؤه في الدنيا التي لا تساوي جناح بعوضة. فما نظن، فما هو الظن بعطائه في الجنة؟ وماذا سيعطي عباده؟ وهنا يتربى المؤمن كما مر معنا، والقرآن يربيه على أنه يكفيه أن ينطلق للعمل المطلوب بكل قناعة وبكل رضا وبكل قوة، أنه يستحضر ويعلم ويذكره الله بأن الله عليم، أن الله عليم. ما الذي يخيف الإنسان؟ أن من تأمل منه الجزاء أنه ما يعلم ما عمل. فالله يذكر المؤمن بين الفينة والأخرى، وهو يأمره بالأعمال، يقول له مذكرا له بأن الله يرى، بأن الله عليم. فالمؤمن يجد في هذه الكلمة تمام المعالجة، ما عاد يتطلع بعد أن يخبره الله بأن الله علم، لا يتطلع إلى ثناء من بشر، ولا إلى شكر من أحد، ولا إلى رد جميل أو معروف من أحد. يكفيه ويطمئنه أن الله أعلمه بأنه عليم، وأنه رأى، وأنه يحصي، وأن ما فعل كتب، وأن الله عز وجل الذي علم يقول له بأنه سيعطيك ويجازي، وأنك ستكون عنده آمنا لا خائفا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن لن يصيب المنفق شيء من الخوف أبدا إذا لقي ربه عز وجل، ولن يلقى بعد هذه الدنيا شيء من الحزن، وهذا وعد الله عز وجل له. بعد ذلك من يتربى هذه التربية هل سوف يبخل؟ وهل سيكون من خلقه البخل والحرص؟ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير في من لا يضيف، الذي لا يطعم، والذي لا يحب أن يطعم الناس، فهذا لا خير فيه. فإذا هذه آيات القرآن ويتربى الإنسان عليها، ولكن أيضا الإنسان بشر، والإنفاق قد يجعل هذا المال أول ما ينفق الإنسان، يشعر الإنسان بأنه نقص من بين يديه، ولكن كلما، وهو مواطن في الابتلاء والاختبار من الله، ولكن في حقيقة الأمر أن المال لا ينقص، فالبركة فيه وإن قل، والنفع فيه وإن قل، والخير فيه وإن قل، والديمومة فيه وإن قل. وهذه أمور لا يعرفها إلا المنفقين بصدق، ينفق المال الباقي في عدده قليل لكن يشعر بالبركة، المال الباقي في عدده قليل لكنه يشعر بالنماء، وأنه ينمو يزداد لا يفنى. المال قليل في عدده بعد الإنفاق لكن يشعر أن القليل منه ينتفع به ويعود عليه بالخير. وكم من أمور غيره يحتاج أن ينفق فيها الكثير ولا يجد الثمرة وهو ينفق القليل ويجد أنفع الأثر وأحسن الأثر. تدوم الحياة ولا ينقطع من بين يديه المال، فلا يحتاج إلا لربه عز وجل، إكرام من الله سبحانه. كل هذه آثار يجدها من أنفق بصدق، ومن أعطى وهو يبتغي ما عند الله، من أنفق لا يريد المراءة، من أنفق لا يريد حظ الدنيا وإنما يريد الآخرة، فسيجد ذلك والله في حياته وفي ماله وفي حاله. وهذا وعد الله عز وجل، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن كما قلت، هناك إبليس وهناك النفس الأمارة بالسوء تضعف أحيانا، وإبليس يغتنم الفرصة. ومن أين يأتي إبليس؟ فيذكر هنا موطنا من المواطن بعد ذلك، قد تخدش لك المسار وتحرفك عن طريق الجادة. وأول ما يكون الانحراف عندما يشعر الإنسان بأن الصدقة أنقصت المال عددا في يده، فيبدأ خط التلويم والعتاب. إذا شعر بألم لما فعل، فهنا انتقلت النفس من المطمئنة إلى اللوامة التي تلوم على فعل الخير. في الأول أرغمتها فأنفقت، فعندما ضعفت جاء إبليس فكان المدخل من اللوامة التلويم. والتلويم لما تعطي؟ فإن اليوم الأسود لو جاء فإن ما أعطيت سيكون نافع لك، أما وقد ذهب فكيف تقابل شدائد الأيام؟ ويبدأ ثم ينزل الأمر إلى أن ينظر إلى مماثل له وقد نمى المال عنده عددا، وإن كان نقص نفعا وبركة وخيرا، لكنه من نزل في هذا الطريق وقاده إبليس فيبدأ صورة الانحراف. لذلك جاء القرآن منوها ومبينا لصورة سيئة خبيثة لفئة تعاملت مع المال فتكاثر عندها المال، ولكنه لا خير فيه ولا خير في عملها، وسيكون زادا لها إلى النار. من هي هذه الفئة؟ فئة المرابين. الأول المال عنده ينفقه، والثاني المال عنده فكره ما عند الناس، عنده مال كثير عددا وعند الآخرين قليل وملاليم، وعينه على تلك الملاليم كيف تصبح عنده. هذا المرابي الجشع الذي هذا شأنه، الذي يغتنم حاجة الفقير وتضور أولاده وأهله، فيستغل تلك الحاجة ليأخذ بدل الدرهم دراهم وبدل الدينار دنانير، ويظل ذاك الإنسان رهنا له، يكد ويعمل الليل النهار ليوفي ما أخذ بأضعاف مضاعفة، ذاك المرابي. فتأتي الآيات ويقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيقول لأولئك المنفقين وهو يترقى بهم: أنتم شيء وهؤلاء شيء آخر. أنتم قيل لكم من ربكم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أما هؤلاء فيقال لهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل حال هؤلاء كحال هؤلاء؟ هل مآل هؤلاء كمآل هؤلاء؟ إذن ابتعدوا عن هذا الطريق، ولا تنظر أعينكم إليهم بنظر تشوق وتشوف، اعلموا أن هؤلاء طريقهم إلى جحيم، فلا يغريكم ما عندهم من المال، ولا تخدعوا بطريقته. والواحد جالس على أريكته بغير تعب والمال يتنامى بين يديه، لا تخدعوا بهذه الطريقة. يتعامل مع الفقير ليس إلا المال خذ لتأتي بأضعافه، فيقول الله للمؤمنين: أنتم لستم من هذا الصنف ولستم من هذه الفئة. فلذلك يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا، الربا في اللغة بمعنى الزيادة، الربا في اللغة بمعنى الزيادة، ولذلك يقال ربا فلان على فلان في الكلام زاد عليه، ويقال الربوة من الأرض المكان المرتفع الزائد عن عما حولها في الارتفاع. وهل كان أهل الجاهلية يرابون؟ وهل كانوا يعرفون ذلك؟ الجواب نعم، فكان يتعاملون بنوع من أنواع الربا، وهو ربا النسيئة. ربا النسيئة، ما معنى النسيئة؟ التأجيل. ما هي صورته؟ صورته أن الإنسان المحتاج يأتي إلى صاحب المال ويطلب دينا منه قرضا، يحتاج إلى إطعام لولده ونفسه، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى أمر من مقتضيات حياته، فيأتي إلى صاحب المال ويطلب منه فيعطيه ذلك المال على أن يرده له في وقت كذا، ليس استقرض منه 10، يردها له بعد 15. إن لم تستطع تردها بعد العام، إن أخرت شهرا فكل شهر بدرهمين، وهكذا. فهذا ربا النسيئة، وكانوا يتعاملون به، وكان من أشهر القبائل تعاملا بهذا النوع من الربا ثقيف، وكذلك موجود في قريش. وكان العباس رضي الله عنه قبل إسلامه من أكثر الناس أيضا معاملة بهذا النوع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في الفتح قال: كل ربا موضوع من ربا الجاهلية، قال: وأول، قال: كل ربا موضوع تحت قدمي، قال: وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. فلذلك هذا أمر كانوا يتعاملون به، وكانت هذه طريقتهم. فالله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا. طبعا الربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة، هذه صورته العامة التي ذكرتها، وهناك ربا الفضل، ربا الزيادة. فهناك أجناس ربوية جاء النص بها، الذهب والفضة والبر والشعير، فهذه من الأجناس، والتمر من الأجناس الربوية، بمعنى أن هذه الأجناس إذا بعتها بمثلها، يعني ذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وشعير بشعير وتمر بتمر، فلا بد من شرطين حتى يكون البيع صحيحا. الشرط الأول ما هو؟ المماثلة، 10 جرام ذهب بعشرة جرام ذهب بدون زيادة، صاع بر بصاع بر، مجرد أن تزيد دخلت في الربا. هذا الشرط الأول، إذن بأن يكون المثل بالمثل. الشرط الثاني ما هو؟ المقابضة، أن يكون في الحال، ما تقول أعطيك 10 آصع من البر وتعطيني بعد 10 أيام 10 آصع من البر، لا يجوز. لا بد من أن يكون بين هذه الأصناف ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، أن يكون فيهما التماثل في القدر. ثم ماذا؟ الحال، المقابضة حالا. أما إذا صارت الزيادة فهي ربا، أو كان التأجيل في القبض فهو ربا. إذن هذا ربا الفضل وهذا أصله. ثم هناك تفريعات لبقية الأنواع، هذه تذكر في كتب الفقه. فيقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا، سبحان الله، المؤمن إنسان أخروي. ما معنى إنسان أخروي؟ المؤمن يربيه القرآن على أن الدنيا مزرعة الآخرة، وعلى أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. هل يعني ذلك أنه لا يتمتع في الدنيا؟ لا، ليس هذا المراد، ولكنه يعمل في الدنيا وهو يعلم أن الحياة الحقيقية هي الآخرة. يعمل في الدنيا وعينه في ذلك العمل ما يكون أثره وثمرته في الآخرة. يجمع المال ليكون في يده لا في قلبه، فهو إنسان أخروي. ولذلك أعظم ما يؤثر على هذا الإنسان الأخروي في أي عمل تريده أن يعمله أن تبين له ما له فيه من مجازات في الآخرة. وأعظم ما سيجعله يكف ويترك العمل أن تخبره بما له من مجازات وعذاب وألم في الآخرة. هذا الإنسان الأخروي، فإذا ذكرت له الجنة رغبته في العمل الصالح مهما كان الثمن المترتب عليه، وإذا حذر من النار وسخط الله وغضب الله ترك الأمر مهما كان تعلق نفسه به، ويصبح هذا ميزان لهذا الإنسان. ولينظر كل واحد منا أين هو من هذا الوصف، فهل أنت إنسان أخروي كما يريد القرآن، وهذا هو الوزن، فهل أنت تكتفي إذا قيل لك أن هذا العمل يجازي الله عز وجل عليه بكذا، أو أنك تأتي يوم القيامة والله يعفو عنك خطاياك إذا ما فعلت ذلك؟ لذلك انظروا إلى الصديق رضي الله عنه عندما أصابه ذاك الألم في حادثة الإفك، ومن أقرب الناس إليه مصطح بن أثاثة رضي الله عن الجميع أخطأ في هذا الأمر وتكلم في أم المؤمنين عائشة، مع أن مصطح قريب أبي بكر، قريبه نسبا، وكان أبو بكر ينفق عليه منذ صغره ثم يكون منه ذلك. فعندما أنزل الله براءة الصديقة، أبو بكر وجد في نفسه وهو بشر أن هذا الذي ما حفظ معروفه أراد أن يكافئه، فقال والله لأمنعن عنه النفقة. فينزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يعطوا أولي القربى. لماذا؟ ما هو الثمن؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحب أن تلقى الله بغير ذنب يا أبا بكر؟ قال بلى. طيب بلى هل هي بالكلام؟ فيذهب إلى مصطح ويعيد النفقة ويزيدها إرغاما لنفسه، وليحقق ذلك الأمر الأخروي. فينظر الإنسان إلى نفسه: أين أنت؟ فهل أنت فعلا تبني نفسك بالقرآن لتكون إنسانا أخرويا كما يريد القرآن؟ فلذلك التقبيح من هؤلاء ومن صنيع هؤلاء بماذا يوصفون؟ يوصفون بحالهم يوم القيامة، ويوصفون بما ويذكرون بحالهم يوم القيامة ومآلهم يوم القيامة. وعندها يجد أهل الإيمان صدود عن هذه الفئة وعن فعلها، ولا يجدون ميلا لا إليهم ولا إلى فعلهم، ولا يقتربون من ذلك أبدا، لأنه ذلك الأمر أيضا أصبح كأنه ينظر في حال أشخاص، بل إن لتلك العقوبة مقدمات في الحياة الدنيا كما يقول بعض المفسرين. ففي قول الله عز وجل قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل هذه حال أخروية أو حال دنيوية؟ جمهور المفسرين على أنها حال تصيبهم في الآخرة يوم القيامة، ومن المفسرين من قال أن هذه الحالة توجد للمرابي في الدنيا. ما هو وصف هذه الحالة؟ قال الله عز وجل: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الإنسان المصروع الذي مسه الشيطان وجعله يتحرك حركات غير متزنة، ومن ينظر إليه يرى إنسانا لا يتصرف تصرفا سليما، فهو مصروع لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يفعل. فحالهم يوم القيامة يخرجون بهذه الكيفية فيعرفون بها من بين البشر كلهم، سمت لهم ووصف لهم، أنهم يبعثون صرعى صرعى كحال المصروع. ويكون هذا ميزتهم، فكل الخلائق تعرفهم أن هؤلاء هم أكلة الربا، يبعثون بهذه الكيفية مذمة وإهانة لهم على رؤوس الأشهاد. وصفة يعرفون بها من بين الخلائق، من بين الخلائق كلهم. طيب، في الدنيا من قال من العلماء أن هذا وصف لهم أيضا في الدنيا، قالوا إن نظرت إلى حال المرابي ورأيت حاله في نهمه على المال وحرصه عليه وطريقة كلامه وتصرفه، قال فلا ترى أمامك إلا إنسانا مجنونا لهثا على المال، عبدا للمال، لا تخرج منه الحكمة في قول ولا يكون منه الخير في عمل. فلا ترى إلا إنسانا، والعياذ بالله، هذا شأنه، قسوة في القلب، نهم على المال، لا يحسن لا كلمة ولا عمل خير، وأن هذا شأنه. وكلما أوغل في الربا ازداد ذلك الأمر عليه ظهورا، حتى يكون هذا ما يعرف به بين الناس، فقالوا هي صورة مصغرة لتلك الحال التي تكون يوم القيامة، التي فيها مجازات عظيمة لهذا المرابي أن يظهر بتلك الصورة التي تدل على الدناءة وعلى الذل وعلى الهوان، أن يبعث مصروعا كمن مسه الشيطان. وذكر الشيطان هنا كما قال بعض العلماء لأن الشيطان هو من خدعه، وهو من أغراه، وهو من دفعه إلى ذلك الأمر. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ قال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ذلك أكلهم للربا بعد أن حصل البيان أنهم غطي على عقولهم، غطي على عقولهم وأصبحت قلوبهم مظلمة ما استنارت بنور الإيمان. وهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية ما استنارت بنور الإيمان، ما عرفوا أن الله صاحب الحق، لأنه الخالق المالك العليم الحكيم الرحيم بهذا الإنسان، فهذا حقه، فهو صاحب الأمر والتدبير. ما آمنوا بذلك، لذلك ما عرفوا حكمة الله، لذلك ماذا؟ تجرؤوا على هذا الأمر العظيم. ما هو الأمر العظيم الذي تجرؤوا عليه؟ خطأوا ربهم في حكمه. الله يقول الربا حرام والبيع حلال، وهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، لا فرق، لا فرق. وهذا الجرم العظيم الذي استحقوا به إن بقوا أن يكونوا مخلدين في النار، لأن مؤدى ما قالوه أنهم يستحلون الربا، مؤدى ما قالوا أنهم يستحلون الربا، أي أن الربا حلال كالبيع لا فرق بين الاثنين. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وانظروا إلى انحرافهم، جعلوا الأصل ماذا؟ الربا، وقالوا البيع مثله، يعني حتى ما شبهوا الربا بالبيع الحلال، بل كأن البيع جزء وأن الأصل هو الربا. فقالوا إنما البيع مثل الربا. وهنا يا إخوتي قضية في غاية 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 الأهمية، أن نعلم أن قضية الإيمان والإسلام عقد بينك وبين ربك، مقتضى هذا العقد كلمة واحدة هي الاستسلام، الاستسلام لله عز وجل، أن تقبل عن الله. إما أن تفهم أن الإسلام هو هذا العقد ويدور رحاه على هذه الكلمة الاستسلام لله عز وجل، ومن لم يفهم ذلك فلا بد أن يقف ليراجع نفسه قبل فوات الأوان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا عقد الإسلام، هذا هو محور عقد الإسلام، استسلام وخضوع وقبول وانقياد لله عز وجل وحده. فلذلك مشكلة هؤلاء أنهم ما فهموا هذا الإيمان وما قبلوا هذا الإيمان، لذلك عندهم ما يأتي عن الله عز وجل إذا لم يوافق هواهم فعندهم لا قيمة له، فلذلك قالوا إنما البيع مثل الربا. هناك البيع مال يأتي بمال أكثر، والربا مال يأتي بمال أكثر، فلا فرق. العبرة أنه تدفع مال ليرد لك مالا أكثر منه، ولا فرق عندهم بين الربا وبين البيع. فيقول الله عز وجل وأن الأمر حقيقة أن الله أحل البيع وحرم الربا، أن هذا حلال وأن هذا حرام، وأن الربا يأتي صاحبه يوم القيامة إن لم يترك الربا ليعاقب العقاب الشديد والعذاب الأليم. وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن لنأخذ من هذه الآية هذا الأصل العظيم، فدائما نذكر أنفسنا به. إذا سمعنا حكم الله وأمر الله، ما هي الكلمة الأولى التي تخرج في مقابل ما سمعنا؟ هل نقول سمعا وطاعة يا رب، أو أن الإنسان يقول سمعت وعصيت؟ أين أنت من ذلك؟ ثم يقول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه. الموعظة المقصود بها هنا البيان، والبيان بمعنى جاءه آية القرآن التي قال الله فيها وأحل الله البيع وحرم الربا، أو جاءه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين حرمة الربا في تلك الأحاديث الكثيرة فمن جاءه موعظة، والموعظة غالبا يؤتى بها كمصطلح فيما هو للوعيد والتذكير، وهي كذلك لأن الربا لا تذكر البيان في أمره إلا وهو مقترن بماذا؟ بالتحذير والوعيد على فعله. قال: فمن جاءه موعظة من ربه، لأن الأحكام مردها إلى الله، فالله عز وجل قال: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فلذلك قال هنا: فمن جاءه موعظة من ربه، فإن الذي يحرم والذي يحلل هو الله، وهذا حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه في ذلك، سواء كان بالقرآن أو بالسنة، فهو يبلغ، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمصدر التحريم والتحليل هو الوحي، والوحي فقط. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. انتهى عن ماذا؟ انتهى من أخذ الربا وأكله، فله ما سلف، له ما سلف، ما سلف بمعنى ما مضى، بمعنى أن من أكل الربا قبل نزول حكمه، قبل نزول حكمه، فهل يلزمه أن يعيد ما أخذ؟ فالله عز وجل يخبر بأنه قد عفى عنه وسامح فيه آكله. وأما بعد بلوغ الموعظة فلا يحل أن يعقد عقد ربا آخر. طيب، إن كان العقد كتب ولكن لم يوفي الغريم بما عليه، فماذا على المرابي؟ أن يأخذ ماله ولا يزيد أي شيء عليه، ولو كان العقد قد كتب. واضح؟ إذن هذا الأمر. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره إلى الله. أمره، أمر من؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ فمن قال: أمره، أي أمر الربا نفسه كحكم، أمره إلى الله، أي أن يبقي ذلك الحكم أو أن ينسخه، فالأمر إليه. ومن المفسرين من قال: وأمره، أي أمر هذا الإنسان التائب، أمره إلى الله، فالله يعفو عما سلف منه ولا يؤاخذه عليه ويعاقبه إن عاد، فأمره إلى الله. ومن العلماء من قال: فأمره إلى الله، أي هذا الإنسان إما أن يثبته الله ويعصمه بعد توبته أن لا يعود، أو أن يترك لنفسه فقد تغريه نفسه فيعود، فأمره إلى الله. وهذا يعطي دلالة على أن التائب يحتاج إلى أن يسأل ربه دائما بعد توبته أن يثبته وأن يعينه ولا يعود إلى ما كان منه. قال: ومن عاد، أي عاد إلى ماذا؟ عاد إلى الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى الربا، فهنا هل معنى ذلك في قوله أصحاب النار هم فيها خالدون أن المرابي إن كان كافرا فهذا مآله، طيب إن كان مسلما فهو من الكبائر، لذلك الذي عليه عقيدة أهل السنة أن المرابي وقد ارتكب هذه العقوبة العظيمة فالأصل مجازاته في النار حتى ينقى مما أجرم، ثم إن كان موحدا فبالتوحيد يخرج إلى الجنة بعد معاقبته على ما ارتكب من هذا الجرم العظيم. أما إن كان فعله لذلك الربا استحلالا له فإن الاستحلال كفر، أي من استحل الربا، لأن الربا أمر محرم وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، فلذلك من استحله كفر، فإن دام على ذلك فهو مخلد في نار جهنم. فإذا هذا أمر الربا، وهي صورة بشعة للتعامل مع المال الذي جعله الله قوام الحياة، وهي الصورة في الضد لصورة المؤمنين التي تلك صورتهم عندما يمنحهم الله المال، كيف يتعاملون معه بذاك التعامل الطيب الراقي الذي يكون المال سبب رحمة عليهم في الدنيا وسبب رحمة عليهم في الآخرة، فيكون سبباً في تلك المحبة والمودة والبركة والتواصل والألفة، وكيف يكون هؤلاء أصحاب الربا يكون المال عليهم شؤماً في الدنيا وفي الآخرة. فإذن هاتين صورتين يأتي القرآن ليعرضها بهذا التقابل، وليكون أيضاً في هذا العرض أحد معاني المثاني في وصف هذا القرآن بالمثاني، فإن من المثاني هذه المقابلات على قول عدد من المفسرين، أن المثاني أن الله يذكر في القرآن الأمور المتقابلة، فيذكر الحق ويبين أمامه الباطل، ويذكر الجنة ويذكر أمامها النار، ويذكر المؤمن ويذكر في مقابله الكافر، ويذكر العمل الصالح ويذكر في مقابله العمل السيء، ويذكر هنا حال المؤمنين مع المال وحال الكافرين مع المال، فيظهر في المؤمن في صورة الإنفاق ويظهر في الكافر في صورة المرابي. إذن هذه أجمل صورة للمال عند المؤمنين، وتلك أخبث صورة للمال عند الكافرين. فلذلك من تشبه، من استعمل الربا من المسلمين ففيه شبه بأهل الكفر في هذا الأمر، في هذا الأمر. فلذلك والإنسان لا يرضى لنفسه أن يوصف وأن يكون حاله وشبهه بحال أهل الكفر الموعودين بالخلود في نار جهنم. فإذن هذه صورة الربا القبيحة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، ثم يبين بعد ذلك في الآية الأخرى، وهذا ما نسأل الله أن يكون في لقاء الغد، يبين بعد ذلك الثمرة من هاتين الصورتين والحالين، ليبين ما هو تعامل الرب عز وجل مع الفئتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يجعلنا من جنده المباركين الموفقين المسددين المعانين على طاعة الله الثابتين عليها حتى نلقاه. نسأله عز وجل أن يكرمنا برضوانه وجنته والفوز بهما والفوز بالنظر إلى وجهه الكريم. نسأله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الإيمان والأمن والبركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.